الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة فضل الإسلام شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأسكنه في الحوزة بعد، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز حفظه الله تعالى وأحسن إليه، ختم لنا وله وللسامعين والمؤمنين بالموت على التوحيد والسنة. قال رحمه الله تعالى:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه الرسالة الماتعة القيمة المختصرة، رسالة فضل الإسلام لشيخ الإسلام ومجدد الإسلام في زمانه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى. والإمام محمد بن عبد الوهاب إمام معروف بسلفية المنهج وصحة المعتقد، أخذ العلم ورحل من أجله وورث هذا العلم لتلامذته، بل إنه من تلامذته الأمراء في زمانه، فكان من تلامذة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الأمير محمد بن سعود الأمير في زمانه رحمه الله تعالى، والذي ناصر الإمام المجدد نصرا عظيما حتى مكنه الله سبحانه وتعالى بإقامة دولة إسلامية وهي دولة السعودية تركن في نعم الله سبحانه وتعالى إلى يومنا هذا. وقع هذا التمكين لهذا الإمام رحمه الله تعالى، ونهدي ذلك لمن يتنازل عن أصول السنة بغرض الوصول للتمكين والحكم. وصل هذا الإمام محمد بن الوهاب ومكن له رحمه الله تعالى ليس بالتنازل عن الدعوة إلى وصول السنة، وإنما لما قام رحمه الله تعالى داعيا إلى توحيد الله محذرا من الشرك متبرئا منه ومن أهله، أيده الله جل وعلا ونصره، وألقى في قلب الأمير في زمانه محمد بن سعود حبه، حتى رأيت هذا التمكين وتلك الدولة السعودية التي تقيم حدود الله سبحانه وتعالى وتذخر بالعلماء العاملين الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد، والتي قامت فيها دعوة التوحيد وقطعت منها جذور الشرك، ولله الحمد والمنة. وآخر تمكين وقع للأمة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى هو التمكين لهذا الإمام رحمه الله تعالى، وذلك بثباته على الحق وليس بتنازله عن الحق، لأن بعض الناس اليوم فهم أنه إذا تنازل عن أصول السنة وحاول يتقارب مع أعداء الله أن هذا هو سبيل التمكين، وقد أخطأ في ذلك خطأ بينا، بل إنه لم يفهم السبيل إلى التمكين لدين الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. والدين الذي ارتضيه الله لنا قال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك مهما رأيت من صور التمكين المزخرف والمزور والوصول إلى سدة الحكم وإلى كراسي الحكم بدون الطريق الشرعية، هذا التمكين لا يكون مرضيا لله عز وجل، ولن تقام به حدود ولن تقام به شريعة، والواقع يشهد بذلك، فضلا عن أننا ولله الحمد والمنة خبرنا ذلك من نصوص الوحي كتاب وسنة. فلما مكن لبعض الناس ما أقاموا شريعة ولا أقاموا حدودا ولا دينا، وإنما التمكين الذي يرتضيه الله عز وجل تمكين يقوم على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والبراءة من أهل الشرك، وليس التقارب بين أهل الإيمان وأهل الكفر والضلال والعياذ بالله. ولذلك نحن نعتقد وندين الله يقينا أنه لن يمكن أبدا لدين الخوارج، ولن يمكن أبدا لدين المعتزلة، ولن يمكن أبدا لدين المرجئة، ولم يمكن أبدا لدين القدرية ولا أهل الأهواء والبدع. وإنما التمكين الذي يرتضيه الله عز وجل إنما يكون لأهل السنة الذين لزموا منهج السلف الصالح، أعني به التمكين الذي تقام به دولة تحكم بشرع الله وتقيم حدود الله سبحانه وتعالى في الأرض. هذا لا يكون أبدا إلا عن طريق العلماء، لأنهم أهل الفهم لشريعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إياك أن تغتر. ولذا في واقعنا الآن رأيت من يكفر الحاكم الحالي محمد مرسي، رأينا بعض الناس على صفحات الانترنت والشبكة المعلوماتية كفروا الحاكم، وهذا من خلط جهلهم وضلالهم والعياذ بالله، ولم يمر على توليه أسبوعان ومع ذلك تسرعوا في تكفيره والعياذ بالله. وهو المدعو أحمد عمر الحازمي الذي أعلن تكفيره للحاكم والعياذ بالله، وهذا من غاية الضلال والفجور والجرأة على دين الله وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى. فإننا نعتقد أن الحاكم حتى ولو كان عليه ملاحظات ولا يجوز أن يبديها الآن لا في منابر ولا في مجالس عامة وحول خاصة، أن الحاكم طالما أنه مسلم وصار له شوكة وسلطان له في أعناقنا بيعة وله منا السمع والطاعة إلا في معصية الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الضلال من المعتزلة والخوارج وأفراقهم في زماننا. قد ظهر هؤلاء الأفراق بتكفير الحاكم، والعجيب أنهم كفروا في يوم 2/7 و4/7 نزعوا هذا الكلام من على الشبكة. لماذا تنزعه إن كان دينا؟ إن كان دينا فأبقه يتعلمه الناس. ولكنه لما كان يأتي في مسجد التابعين في بنها، والذي يتابعه في إخواننا السالفيون ويقطعون جذور تكفيره وضلاله، خشى أن يحرم ويمنع من الدخول فنزع هذا من مقره. ولا نقول إنه لعله تاب، لا نقول ذلك، لأنه لو تاب لابد أن يعلن ذلك. الذي يخطئ في أمر في الدين من شروط توبته، بعد الشروط المعروفة الثلاثة، الإخلاء عن المعصية، الندم على ما فعل، العزم على عدم العودة، يشترط لمن ضل في الدين شرطا رابعا، وهو ما جاء في قول الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فمن تاب لا بد أن يبين، وإن كان قد ضل على مستوى ما لا بد أن يبين على هذا المستوى على الأقل أو أعلى منه. لا بد أن يبين للناس أنه كان على ضلال وعلى خطأ، حتى إذا ما سمعه أحد يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فلينتبه لهذا، لينتبه لهذا الرجل، فإن عنده جرأة عظيمة. وبعض إخواننا اغتر به لأن عنده شيء من علوم الآلة في أصول الفقه، والرجل قد حذر منه العلماء منذ قديم، حذر منه علماؤنا منذ قديم، لأن عنده النفس التكفيري بتكفير الحكام. فعنده والعياذ بالله كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر بدون أي شروط، والعياذ بالله هو يكفر سائر حكام المسلمين عياذا بالله. وهذا من الغي والضلال، وهذا من الجهل العظيم. نحذر إخواننا من الحضور لهذا الشخص أحمد عمر الحازمي، لأنه ليس على طريقة أهل السنة، وإنما هو على سبيل الخوارج وليس على سبيل أهل السنة والجماعة. فهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يتنازل طرفة عين عن أصل واحد من أصول السنة بغرض أن يمكن، وكل من ظن أنه يمكن أن يمكن له بالتنازل عن الثوابت والأصول فهذا ضال مضل. والله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وبهذا الركون القليل قال الله عز وجل: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله لا ينصر ولا يثبت إلا من نصر دينه. قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وثبات الأقدام يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي لا بالتنازل عن ذلك. فقد قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالثبات والخير للعبد في أن يفعل ما أمره الله به وأن يجتنب ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا آفة التمكين تقريبا على ما يرضي الله وقع في الأمة، وقع على يدي هذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى. وكما قلت أهدي ذلك لمن ظن أن التمكين بالتنازل عن أصول السنة، بل صار الآن من يدعو أن السلف والصحابة اختلفوا في العقيدة، وهذا باب للتقارب مع الرافضة ومع اليهود ومع النصارى ومع أعداء الله تبارك وتعالى. وقد وقع، فتح الباب ووجد من يحاول التقارب مع أعداء الله سبحانه وتعالى عياذا بك الله، ظنا منهم أن هذا هو سبيل التمكين وسبيل النصرة والتأييد والعياذ بالله. فهذا خطأ عظيم. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لأصحابه سبيل التمكين وهم يعذبون في بطحاء مكة، ولا يستطيع النبي عليه السلام أن يدفع عن أصحابه البلاء. في الصحيحين حديث أبي عبد الله خباب بن الأرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هو متوسل بردة له في ظل الكعبة وقد اشتد بنا أذى المشركين، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال: يا خباب، ولا شك أن النبي مظلوم هو أصحابه، ومظلوم من قوم كفار، ومع ذلك النبي عليه السلام أراد أن يربي أصحابه على الثبات على الحق وعلى رباطة الجأش والتحمل في سبيل الدين، لأن هذا هو سبيل التمكين. فقال صلى الله عليه وسلم: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه أي منتصفه فيشق نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه يعني يشفى كالذبيحة، لا يصرفه ذلك عن دينه. هذا هو أول معلم من معالم التمكين، الثبات على الحق. انظر إلى هذا البلاء: منشار يشق بالرجل نصفين، وأمشاط من حديد يشفى بها كالذبيحة، لا يصرفه ذلك عن دينه. لماذا؟ لأنه لم يأخذ الدين وراثة ولا عاطفة وفقط، وإنما آمن به يقينا وتلذذ بالبلاء في سبيله جل وعلا، في سبيل شرع الله جل وعلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليتمن الله هذا الأمر. وعند غير الشيخين قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، وهو الصادق من غير قسم صلى الله عليه وسلم، وفداه أبي وأمي وروحي عليه السلام. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجل. وهذا هو المعلم الثاني من معالم التمكين لمن أراد، عدم العجلة والفيش والتغير. لأن التمكين هل يكون إذا غيرت الأعلى ولا الأدنى؟ التمكين يجي من فوق ولا من تحت؟ من تحت. لابد أن تغير القاعدة وتصلح القاعدة بتربيتها على توحيد الله والبعد عن الشرك. ولكن غير مدفعي عبد الناصر سموه ولا قتلوه، من بعد السادات اغتلوه باسم الجهاد في سبيل الله، من بعد مبارك ارحل يا مبارك راح المبارك. ما الجديد؟ ما الجديد؟ هل أقيم شر؟ هل أقيمت حدود؟ لا جديد. إذا لابد أن نفهم ونعي جيدا أن التغيير لن يكون إلا من القاعدة، وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن أردت مالك مالا أعطيناك، إن أردت ملكا سودناك علينا. لا، كل هذا ليس هو مطلوب الرسول عليه السلام، إنما نحن قوم ابتعثنا الله أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. التمكين لا يكون إلا بالتوحيد وإزالة معالم الشرك من الأرض. ولذلك قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا أنهم يتنازلون عن المعروف ويقعون في المنكر، وإنما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأعرف المعروف ما هو التوحيد، وأنكر المنكر ما هو الشرك. بل العلة من التمكين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم المعروف التوحيد، وأعظم ما ينهى عنه الشرك. ولذلك كان أول أمر في كتاب الله عز وجل الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك، وأول نداء للناس بتوحيد الله والبعد عن الشرك. قال الله عز وجل في أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. أول أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا. فأول أمر الأمر بالتوحيد، وأول نهي النهي عن الشرك. وأول ما يقرع أذن الصبي إذا ولد أداء التوحيد. أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن، والأذان مشتمل على التوحيد، وآخر ما يسمعه من حضرته الوفاة كلمة لا إله إلا الله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عمه أبا طالب وعنده عبد الله بن أمية وأبي جهل، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقال عليه السلام مبينا أبرز علامات حسن الخاتمة: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأول ما يسمع الإنسان إذا نزل من بطن أمه على الأرض التوحيد، وآخر ما يؤمر بسماعه التوحيد. وأول شيء يبدأ به صلاته من النهار التوحيد، وأول به يبدأ صلاة شيء يبدأ به صلاة النافلة من الليل التوحيد. فيشرع ويسن ويستحب قراءة سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى من سنة الفجر، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وكذلك في سنة المغرب. وسنة الفجر أول سنة النهار، وسنة المغرب أول سنة الليل. وقل يا أيها الكافرون فيها البراءة من الشرك، وقل هو الله أحد فيها الدعوة للتوحيد. وهذا هو معنى الإسلام، هذا هو معنى الإسلام كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فلا بد أن نكون على ذلك على يقين من ذلك، أن التمكين لن يكون إلا لدين ارتضي الله لنا، وهو الإسلام، والإسلام فقط بلا تنازلات أبدا. لا يمكن أن نعتقد يوما أن التنازل عن أصول السنة سبيل للتمكين، وإلا فقد ضللنا السبيل والطريق إليه والعياذ بالله. ولذلك أنتم رأيتم ما حصل في تونس، ما حصل في تونس. هل هناك شريعة في بلدك؟ لا يوجد شريعة. لما وصل حزب النهضة الإخواني في تونس، هل أقيم شرع الله هناك؟ هل أقيم حد واحد من حدود الله؟ لا ولا. إذا التمكين يكون ببناء قاعدة عظيمة ينطلق من الحاكم المسلم. هذا هو التمكين الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد من اليقين أيها الإخوة أنكم على الحق. إياكم أن تترددوا يوما أنكم على الحق مهما كثر أهل الباطل، كما قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: عليك بطريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. ولذلك كما نقول دائما: أول من آمن بالرسول من؟ الرسول نفسه. قال سبحانه:
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون.
لا بد أن نكون على يقين ونأخذ هذا المنهج منهج أهل السنة والجماعة عن يقين لا عن شك وبلا تردد. لكن لما قال أحد أهل البدعة إلى أحد السلف أراد أن يناظره قال لست في شك من دينك، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمسه. وقال رجل أيوب السختياني والأثر ساقه البربهاري في شرح السنة وغيره قال رحمه الله تعالى قال له رجل انتظر أكلمك كلمة، قال لا ولا نصف كلمة، وأشار بالسلام. ولما أراد أحد البدع أن يقرأ على أهل السلف آية من كتاب الله أبى، وقال أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فيهلك. فإذا السبيل للتمكين الذي وقع لهذا المجدد رحمه الله تعالى، بل كان من تلامذته ويجلس أمامه مربعا يديه يكتب العلم منه، الأمير محمد بن سعود. الأمير محمد بن سعود، ألم تروا الملوك في السعودية فهل ابن عبد العزيز وغيره يقبلون رأس الشيخ بن باز؟ ها؟ رأينا ذلك. يبقى إذن التمكين يكون بالثبات الحق. هل تنازل ابن باز عن أصل واحد من أصول السنة؟ هل تنازل ابن عبد الوهاب عن أصل من أصول السنة واحد من أجل التمكين؟ لا والله. فهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يبين في هذه الرسالة فضل الإسلام أو وجوب معرفة الإسلام والتحذير من ضده. وسوف يكون هذا الشرح إن شاء الله مختصرا إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الإسلام. قول الله تعالى:
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الإسلام. طريقة السلف في الكلام عن فضل الإسلام أنهم يبينون حقيقة الشيء أولا، ثم يعمدون إلى تعريف فضائله، خلاف بعض المفكرين الذين يبينون فضل الشيء دون أن يذكرون حده وتعريفه. ولذا ربما تكلموا عن فضائل الإسلام وفضل الإسلام ويقعون فيما ينافي. والإمام المجدد ذكر في هذا أول باب فضل الإسلام، ثم تكلم عن وجوب الإسلام، ثم باب تفسير الإسلام. فلا مانع أن تذكر الفضائل ثم تردف عليها بالتعريف، أو تذكر التعريف أولا ثم تردف عليه بفضائل الشيء. أما أن تتكلم عن فضائل الشيء دون أن تبين حده وتعريفه فهذا غلط، وهذا طريقة من يتسمى بالمفكرين. وليس في الشريعة شيء اسمه الفكر الإسلامي، هذه من بدع العصر وضلالات العصر. الإسلام ليس فكرة، وإنما الإسلام عقيدة وأحكام مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ليس هناك في الشريعة شيء اسمه الفكر الإسلامي، إنما هذا من بدع الجماعات الحزبية ومن بدع العصر، حتى صار فقه الحركة وفقه الواقع، وشغل الناس فقه الحركة عن فقه العبادات. وليس في الشريعة شيء اسمه فقه الحركة كما نبع عليه علماء المشايخ. فالإسلام تعريفه كما قال العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، قالوا: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، مع البراءة من الشرك وأهله. تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، مع البراءة من الشرك وأهله. يبقى لابد لكل مسلم أن يبرأ من الشرك والمشركين، ولا يحاول أن يتقارب معهم أبدا، لأنهم ودوا ذلك، كما قال سبحانه: ودوا لو تدهن فيدهنون. وقال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إخبار المحذر من ذلك: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع
حتى لو دخلوا ذكر ضرب لدخلتموه وراءهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ يعني من غيرهم؟ فالإسلام تعريفه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضل الإسلام. فقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم. هذه الآية في سورة المائدة، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ب81 يوما، هي من أواخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية نزلت في يوم عرفة، وصادف ذلك يوم جمعة كما في الصحيح وغيره، وفي البخاري رحمه الله وغيره، أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: لقد أنزلت عليكم آية، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيد. قال عمر: وما هي؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وواقف بعرفة، وصادف نزولها أن تكون في خير الأيام يوم عرفة، وصادف أن يكون في يوم جمعة في مناسك الحج. وهذه الآية قال عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه أعظم النعم، وهذا كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فمن أعظم نعم الله علينا مطلقا أن جعلنا مسلمين، ومع هذا الإنعام أتم علينا الدين، حيث أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده عليه السلام، ولذا كان لابد أن يتم هذه النعمة على خلقه. ولذلك لا يوجد عندنا مجال للبدع، البدع في الدين ممنوع. وكما قال الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة أبو عبد الله، قال رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. وقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل والدين تم ولله الحمد، فلا داعي للزيادة فيه ولا النقص منه، بل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اشتغال في بدعة. والخوارج كانوا من أعبد الناس، حتى أن عمر وكبار الصحابة كانوا يحقرون صلاتهم بجانب صلاتهم، بيد أنهم كما قال النبي عليه السلام: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته، ومع ذلك قال عليه السلام: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، كما عند مسلم. وفي الصحيحين: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وجاء في ذمهم 11 حديثا في الصحيحين عن النبي عليه السلام، مع أنهم كثير العبادة ولكن على غير السنة والسنة. لذلك قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لا داعي للابتداع في الدين، لا في التنسك والتعبد، ولا في الجهاد في سبيل الله، ولا في الدعوة، ولا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس عندنا مجال للبدع، وإنما اتباع لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام بفهم أصحابه المرضيين رضي الله عنهم. فأعظم نعم الله علينا الهداية للإسلام، وهذا من منة الله على خلقه. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وأما ما جاء في الصحيحين في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، لما قال له الرجل الذي أرسله النبي عليه السلام ليبشره بتوبة الله عليه، قال: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مذ ولدتك أمك. استشكل ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد عند إيراده لهذه القصة كيف يقال أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك، فهل يوم توبة العبد خير يوم أم يوم إسلامه خير يوم؟ يوم إسلامه خير يوم، ولذلك أبشر بخير يوم. هذه الخيرية على الإطلاق أم مقيدة؟ مقيدة بخير يوم، يعني بعد يوم إسلامك كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. يبقى خير يوم أيام العبد هو هدايته للإسلام للتوحيد وللسنة، ولذلك المسلم يطلب في الصلاة على الأقل في اليوم والليلة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. والهداية كما قال العلامة السعد رحمه الله تعالى هدايتان، هداية إلى الطريق وهداية في الطريق. هداية إلى الطريق وهي الهداية إلى الإسلام، وهداية في الطريق وهي هداية إلى السنة والسنة. ولذا كان من دعاء الإمام المجد رحمه الله تعالى اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، لأنه قد يموت نساء على الإسلام ولك على مذهب الخوارج أو على مذهب المعتزلة فلا يشرب من حوض الرسول عليه السلام كما سيأتي. اللهم أمتني على الإسلام والسنة، وهذا من فقه الإمام الجد رحمه الله تعالى. فمن نعم الله علينا العظيمة أن هدانا للإسلام وأكمل لنا هذا الدين، فليس هناك ثمة سبيل أبدا إلى البدعة. ولذلك كانت مداخل الشيطان للقلب خمسة كما ذكر ابن القيم رحمه الله. الأول أن يوقعك في الشرك، فإن عجز عن ذلك أوقعك في البدعة والكبيرة، يعني في الزنا وشرب الخمر وقتل النفس والربا، ولا في البدعة؟ في البدعة. يوقعه في الشرك فإن عجز أوقعه في البدعة، فإن عجز أوقعه في الكبيرة، وإلا في الصغيرة، وإلا شغله بالمفضول عن الفاضل. هذه مداخل الشيطان، الشرك بعد الشرك مباشرة ماذا؟ البدعة أم الكبيرة؟ البدعة، ثم الكبيرة، ثم الصغيرة، ثم الانشغال المفضول عن الفاضل. إذا هذا يدل على خطورة البدع جدا، وكما سيأتي تحذير ابن مسعود رحمه الله تعالى وغيره من السلف من البدع، لأن خطرها عظيم. ولذلك قل أن تجد مبتدعا تائها. ذكر الطبراني في الأوسط في مجمع إسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن صاحب البدع. قل أن تجد مبتدعا تائها. عد المبتدع كده وعد اللي تاب المبتدع. استثنى ابن حسن الأشعري بن عال الجويني ونفر قليل جدا من المبتدع، بل ربما مات المبتدع مقتولا من اجل بدعته، مع ان بدعته ظاهره جدا. فالجعد بن درهم الذي يقول ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، بدعته ظاهره ولا خفيه؟ ظاهره جدا، تناقض ظاهر النص. الله يقول وكلم الله موسى تكليما، والجعد يقول لا، الله ما كلم موسى. الله يقول واتخذ الله ابراهيم خليلا، والجعد يقول لا، لم يتخذ الله ابراهيم. لانه اتبع هواه، ومن اعظم ما يسر الانسان حق اتباع الهوى حتى يصير الها يوم. قال سبحانه افرايت من اتخذ الهه هواه، والعياذ بالله. فاتباع الاهواء والعياذ بالله، واتباع العقول والرجوع الى العقل دون النص كما هو مدرسه المعتزله وافراقهم في زماننا من العقلانيين، الذي يقولها بعض الدكاتره العقلانيين في زماننا، وهي الان في زماننا من يقول ان ابليس ليس بكافر. الله عز وجل يقول الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. استغرق كل الكفر ابليس. الله يقول وكان هو يقول لك ابليس لم يكن. يا جماعة ابليس متفشر، يا جماعة ابليس متفشر ازاي؟
الله يقول لك يا رجل يا مغفل، الله يقول لك جل وعلا في كتابه وكان من الكافرين، وأنت تقول يا دكتور ما أدري أي دكتورة هذه التي أخذها، الله يقول وكان من الكافرين وأنت تقول ما كفرش، يعني ليس من الكافرين. وأعجب من ذلك أن يدافع عنهم من يلقب به أعلم رجل في العقيدة في مصر، يقول الدكتور فلاني ما يقصدش، هو يقول إبليس ما كفرش. نفهم منه إيه؟ ماذا يفهم منه المجانين فضلا عن العقلاء؟ هل ممكن أحد يفهم إبليس ما كفرش إنه إبليس كفر؟ هل يمكن ذلك؟ لا يمكن. ومع ذلك يوجد من يدافع عن هذا الفهم وهذا الكلام. والنبي عليه السلام يقول كما في الصحيح يؤتى بالموت على صورة كبش أم لحم فيذبح بين الجنة والنار وينادي منادا يا أهل الجنة حياة ولا موت بلا موت ويا أهل النار حياة بلا موت. ويأتي بعض الناس يقول لك الموت لا يؤتى على صورة كبش، هذا من باب التفتيت. والنبي يقول على النساء إنهن ناقصات عقد ودين، ويأتي شخص يقول لأ الرسول كان بيهزر مع الصحابة، ما يقصد أنهن ناقصات عقد، كان بيهزر مع الصحابة. يا كان الله جل وعلا أرسل جبرائيل عليه السلام هذه المسافة الطويلة، كيف في كل سماء مسافة 500 عام وبين السمائين مسافة 500 عام عشان يهزر مع الصحابة؟ جاء جبريل كل هذه المسافة بالوحي عن الله جل وعلا عشان يهزر الرسول مع الصحابة؟ والعياذ بالله. لكنها المدرسة العقلانية الخبيثة، وها هي يوم بعد تنتج لنا زبالات الأفكار وضلالات الأفهام. هذا المجنون الذي قال له عبد الرؤوف عون الذي جاءنا بأن النساء لهن أن يخرجن كاشفات ريهن وصدورهن وسوقهن، تقول المرأة كاشفة ما أسفل الركبة وما أعلى السرة، تكشف هذا، قلنا هذا هو دين الله، دين الله أن تكشف المرأة ما فوق السرة، تكشف ثدييها والعياذ بالله، تكشف ساقيها، هذا ويقال أن هذا هو دين الله وتلك هي شريعته جل وعلا. ويوجد من يصدق هذا الكلام العجيب في العجيب. نعم. فمن أعظم نعم الله علينا أو أعظم نعم الله علينا مطلقا الهداية للإسلام، ومن هذه النعمة إكمال الدين وإتمامه، فلا داعي للبدع والمدلهات في الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب فضل الإسلام، وقول الله تعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم.
نعم. قوله تعالى في سورة يونس قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفى. الداعي إلى الله العالم وطالب العلم والرجل السني لا يشك في دينه، بل لا بد أن يكون على يقين أنه على الحق، لأن هذا من أعظم أسباب ثباته بعد توفيق الله سبحانه وتعالى له أن يوقن. فالنبي عليه السلام مع شدة البلاء تري بلاء عظيم، صحيح عند البخاري في الصحيح أنه اشتد به أذى المشركين حتى أنه أغمي عليه ولم يفق إلا بقرن الثعالب، مكان يقال له قرن الثعالب، فجاءه ملك الجبال معترض في السماء وقال إن ربك يطلبك السلام ويقول لك لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، جبلين عظيمين حول مكة. فماذا كان مطمع الرسول؟ هل الانتقام لنفسه؟ إذا وصلنا للحكم اللي كان بيدوس علينا بالليح ندوس عليه بالجزمة؟ لا، لم يكن هذا مطمع الرسول، إنما منهجه لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم طلقاء. فجاءه ملك الجبال مع أنه مغمى عليه من شدة الابتلاء وقال لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم
من يعبد الله لا يشرك به شيئا، في رواية من يقول لا إله إلا الله. دعوة أهل السنة ليست دعوة انتقامية، لذلك النبي لما فتح مكة كيف دخل؟ دخل متقطئا رأسه في ذل وتواضع بين يدي الله عز وجل. ولما جاء المشركين قال لهم الذين عذبوه ما تظنون أني فاعل بكم؟ يا رأيك ولا أقتلكم إزاي؟ أحرقكم بالنار ولا أسمر عيونكم ولا أقطعكم قطعا؟ اختللكم قتلة أقتلكم بي، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وأخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، وترك عليه السلام. لأن كما قالت عائشة رضي الله عنها لا والله ما غضب رسول الله لنفسه قط أبدا، إنما كان يغضب إذا انتهكت إحدى حرمات الله فيقوم هذا الغضب منضغط فيقوم في الناس خطيما، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤمن ليس في شك من دينه، بل هو على يقين أنه على الحق. ولذلك تكلم العلماء في مسألة الاستثناء في الإيمان، والقول المحقق من بين ثلاثة أقوال أن هذا الاستثناء إن كان على سبيل الشك لا يجوز، أما إن كان على سبيل الخوف من الخاتمة فإنه يجوز. نعم. يؤتكم كفلين من رحمته. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب، وأنهم يؤتون أجرهم مرتين. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ثلاث يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. فمن يؤتى أجره مرتين من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي الذي كان قبله من أنبياء أهل الكتاب. وهذا يدل على أن التوبة تجب ما كان قبلها، وأن الإنسان مهما أسرع على نفسه من الذنوب وتاب إلى الله تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. وقوله عز وجل ويجعل لكم نورا تمشون به، فكأن النور مصاحب له يمشون به، فلا بد أن يكون المؤمن نورا يمشي به وهو نور الوحي، كما قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، اتبع الشهرة، عايز المال، عايز الوجاهة والأناقة، وعايز الشهرة، فيقول ماذا ما يطلبه المستمعين، يطلع القناة أو في الجريدة أو في الصحيفة اللي عايز المستمعون هو اللي إيه؟ من الرأي الأغلبي، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهد أو تتركه. فهذا مثل من آتاه الله عز وجل نور، نور الوحي، ولم يعمل به. وقال عز وجل عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ومعلوم عند أهل اللغة والأدب أن المشبه به يكون أفضل من المشبه، كمثل الحمار يبينهما أفضل هذا الشخص أم الحمار؟ الحمار. كمثل الكلب يبقى الكلب أفضل ولا هو الكلب؟ الله جل وعلا قال عن الكفار الذين لم يفقهوا عن الله عز وجل أمره وحكمه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استثمر حجرا فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط.
والغدوة هي أول النهار. قال: فغدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، في حديث سهل بن سعد في الصحيحين لما استعصى حصن خيبر أن يفتح، وقال النبي عليه السلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال: فغدونا على رسول الله كلنا يرجو أن يعطاه. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر حجرا فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت له، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى وقالوا: هذا أكثر عملا وأقل أجرا.
وأقل ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. نعم. على التقدير أكثر وأقل معطوف. نعم.
وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي يؤتيه من أشاء.
وهذا يدل على أهمية إتمام العمل وإتقان العمل، وأن الأعمال لا تكون بطول المدة، وإنما تكون على حسب إتقانها وإحسانها وإخلاصها لله سبحانه وتعالى. فأبو هريرة رضي الله عنه كم رفق النبي عليه السلام؟ فقط 3 سنوات. أبو هريرة أسلم في عام خيبر 7 ومات الرسول في عام 10، رافقه 3 سنين، ومع ذلك كان أعلم الصحابة مطلقا بحديث الرسول عليه السلام، حتى لقب به راوية الإسلام، وروى كما قال أهل التراجم أكثر من 5000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أعلم الصحابة ومرجع الخلفاء الأربعة وغيرهم في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أشكل عليه شيء رضي الله عنه، ولكنه رافق النبي عليه السلام مرافقة الجد والنشاط. في البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه: شغل إخواني من الأنصار الصف بالأسواق، رفقت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فحفظت أو قال وعيت ونسوا، فقال لي يوما: يا أبا هريرة أبسط وردتك، فبسطتها فدعا لي بالبركة، فما نسيت شيئا وعيته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل مرافقة أهل العلم وبركة مرافقة أهل العلم، أعني به بركة الفعل ليس بركة الذات. فمرافقة العلماء لا تكون بطول المدة، وإنما مقدار ما حصلته من العلم، وتتلمذ على أهل العلم ليس معناه أنك تعرف اسم العالم أو هاتفته بالهاتف أو اتغديت معاه وتعشيت معاه، إنما تعرف أقواله وتجلس تنتهي من كتاب بعد كتاب، هذا هو التتلم. وما يوجد على بعض المواقع للحزبيين وغيرهم الذين صاروا يتمسحون في علمائنا ومشايخنا كذبا وزورا، لما يقال فلان من الشيخ الباز كيف تتلمذ؟ يقول: لا، اتغدى مع الشيخ في مخيم في حج. هل هذا يسمى تلميذ؟ هل وجد في كتب التراجم أبدا طالب تلميذ شيخ فلان لأنه تغدى معه وتعشى معه؟ بل لو حتى كانوا التلاتة وجود معه فطر وغدا وعشى
لا يوجد هذا الكتب الطلاق أبدا،
ولكنه التلاعب والعياذ بالله. فالتلمذ أن تجلس وتعلم أقوال العالم وتنتهي من متن بعد متن أو كتاب بعد كتاب حتى تصح نسبتك إلى هذا العالم وإلى هذا الشيخ، حيث أنه لو قيل لك الشيخ الباز ماذا يقول في الطلاق حيث تنطلق السهل، أنا سمعت الباز ألف مرة يقول أن الطلاق الحيض لا يفعل وأن الطلاق البدعي لا يفعل وهكذا. هذا هو العلم وذلك هو التلمذ. فالإنسان يهتم إذا رافق العلماء بالتحصيل، والناس في والإنسان في مخالطة للناس لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: الأول أن يخالط من هو أدنى منه فيعلم، الثاني أن يخالط من هو أعلم منه فهذا اليوم يسمى يوم يوم غنيمة فيأخذ عنه العلم، أو يخالط من هو مثله وقرين من هو مثله وقرينه وهذا يتذاكر معه العلم، أعلى منه يستفيد أدنى منه يفيده مثله يذاكره العلم. هذه المخالطة النافعة، هذه المخالطة النافعة. يبقى لابد أيها الإخوة أن نتقن أعمالنا كأهل السنة، ولا بد أن وإتقان العمل يكون بإخلاص النية لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مرافقة أهل الفضل وأهل العلم من العلماء الراسخين. يتأصل الإنسان يعني أن ذهب إلى بلاد العلماء مثل الشيخ صالح الفوزان وغيره من علمائنا ومشايخنا يجتهد يجتهد في طلب ولا يضيع فرصة. حينما أدركنا من حياة الشيخ الباز رحمه الله سنتين، تمنى الإنسان حينما مات الشيخ رحمه الله ألو أنه لم يضيع درسا واحدا من دروس الشيخ الباز رحمه الله. وحينما سيموت الشيخ الفوزان سيتمنى الناس أنهم يعني المقيمين عنده لم يضيعوا لحظة أو درسا من دروسه. فالإنسان يجتهد في طلب العلم ويكون ذلك بالحضور، والعلم لا يأخذ من الصحف، لا يوجد عالم أبدا أخذ العلم من الصحف، لا بد من التلقي. فرسول الله عليه السلام كان يتلقى، كان يعارض جبرائيل القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض القرآن مرتين، كل هذا تلقي. ولذلك السلف قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، فقال لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن صحفي، بل لا بد من الإسناد في العلم كما قال ابن سيرين إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذون دينه. السلف قال لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر. من مزايا هذا الدين أنه دين الإسناد، حافظ الله سبحانه وتعالى السنة في الإسناد لرجال الإسناد ورجال الحديث، فلا بد من الإسناد في العلم. ولا صح أن تتصدر الناس وأنت لم تتعلم، هذه جرأة عظيمة وتهين نفسك، كما قال السلف من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه، يهان أول من يهين نفسه. فاصبر كما قيل واصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوخ العلم في نفراته. لا بد أن تصبر سنوات حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى لإفادة الناس وتعليم الناس. والإخوة الذين جاءوا من بلاد العجم وبلاد الغرب عليهم أيضا أن يجتهدوا، ألا يضيعوا الأوقات، ألا يضيعوا أوقاتهم حتى إذا ما عادوا إلى بلادهم كانوا مصابيح التجر وكانوا على علم وبصيرة وعلموا الناس السنة، وليبشروا بما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تمر من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء. وهذا الهدى لا يكون إلا بالكتاب والسنة. وأن تنظر الآن السلفية وهي يقررها ابن عبد الوهاب، انظر الآن ماذا قال ابن عبد الوهاب، قال باب فضل الإسلام وقول الله تعالى وقول الله تعالى وقول الله تعالى وفي الصحيح وبعد ذلك وعن أبي بن كعب. هذه السلفية آية وحديث وأقوال الصحابة في فهم الآية وفي فهم الحديث، هذه السلفية باختصار. من أراد أن يجمعنا فأهلا به ومرحبا، ولكن على هذه السلفية. أما يجمعنا تحت أي جماعة كانت فنحن بيننا وبينه خاصة قتائل، لا يمكن أن يقع هذا الاجتماع أبدا. ولو كان القائد هذا الاجتماع أعقل بشر ولو أنفق ما أنفق، قال الله سبحانه لخير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله محمد عليه السلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين حلوين، ولكن الله ألف بينهم على ماذا؟ على السنة لا غير. لكن جماعة الجماعات الوقت إدراك يدوا بعضهم يدوا عجل، بعضهم يدوا موتوسيكلات دراجة نارية، بعضهم يدوا تروسيكل، بعضهم يدوا تكاتك العملية مثل تكاتك اللي حيطلع منهم يدوا تكتك، وممكن هم جايين بسيارات. لكن احنا هنا تيجي تمسك القلم تدفع الأجرة، يمكن بتستلم الأجرة وانت جاي ومش ما تشوف مش هتبقى شيء، تجي دروس العلم وانت الشيخ لسه بدري ولا انت مش مسؤول اي حاجه، لكن عايز تبقى شيخ بدري بدري روح الجمعه تمسك كفاله اليتيم وتمسك الشباب وتمسك المعسكرات وتمسك الزكوات وجاهل ياخذ قطعانا من الجمعه تبقى شيخ، ولا يدرك الا الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ ويلتف حواليك الناس توزع وتعمل. لكن تجي هنا فين الكتاب؟ الكتاب ليه؟ توكل على الله روح. وهذا هو العلم، هذا هو العلم في تراجع السنة، ان تصبر تتحمل سنوات حتى تستفيد اذا ما جلست جلست جلسة الراسخ المتمكن الذي لا يتزحزح عن الحق وان خالفه كل من على وجه الارض لا تزحزح عنه، لأنه أخذه بيقين وثبات وليس عاطفة ومراد. لذلك لم يدخل في هذه الفتنة إلا من درس كتب السلف. لا نعلم طالبا واحدا ولله الحمد ممن درس كتب السلف تغير أو تلوث أو ماشى مع الثورات والمظاهرات، ولا واحد بس. لماذا؟ لأنه أخذه عن يقين وعن ثبات أنه على الحق. لكن لا بد من اليقين أيها الإخوة، لا بد من اليقين. هذه السلفية آية حديث أقوال السلف في كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب باب مثلا من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ويقصد الشيخ رحمه الله الآيات والأحاديث وأقوال السلف هي للسلفية لا غير. أما السلفية في القاهرة لا شك، في المنصورة لا شك، في اسكندرية لا شك، عندنا في البحيرة لا شك. السلفية واحدة لأن مصدر التلقي عندها واحد، كتاب الله وسنة رسوله وأقوال السلف. لذلك متون كتب السلف هل بينها اختلاف؟ هل بينها تباين وفرقة؟ لا. أحمد في أصول السنة يقول أول أصل أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو التمسك بماذا؟ كتاب وسنة. والأصل الثاني الاقتداء بالاهتداء. ابن أبي داود في القرن الثالث يقول في حاجته أول بيت يقول تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تهتدي. هل قول ابن أبي داود هذا يختلف عن قول أحمد في أصول السنة؟ لا يختلف. لماذا التقط حتى الألفاظ فضلا عن الحقائق والمعاني؟ لأن مصدر التلقي واحد. أما تقول لي ماشي هنجمع الإخوة الخوارج والإخوة الأشاعرة والإخوة المرجئة والإخوة المعتزلة والإخوة التكفيريين ويعمل كوكتيل، إزاي؟ إزاي هتجمع الناس دي؟ يعني محمد بن عبد الله عليه السلام يقول عن الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عار. ويقولون هنجمع الإخوة الخوارج اللي مع بعض كويسين وحيون ولاد حلال. طب إزاي؟ هل يمكن هذا؟ أأنت أرحم بهم من رسول الله؟ يعني الرسول يقول إن أدركتهم قتل عار وتقول معلش هات واحد سني والجمعة اللي بعدها واحد إيه؟ واحد من الخوارج. معلش معلش ما تفضلكش الإخوة ما تفضلكش الإخوة يجمعهم بطريقة باطلة بدنية والعياذ بالله طريقة الضلال. لا هذا لا يصح، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا من هذا من من الضلال. لذلك هذا الاجتماع يكون اجتماعا كاذبا ليس على السنة والسبيل أبدا. خلي بالك بالي بتحت الأخ من خاصة زيك الله. يبقى إذن لا اجتماع إلا على السنة والسنة فقط. الاجتماع الحقيقي لابد أن يكون على السنة، لابد أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سبيله صلى الله عليه وسلم. أنفق أموال، اعمل معسكرات، اطبع مذكرات، اعمل التحديث. لا يمكن أبدا أن تجتمع القلوب الاجتماع المطلوب إلا على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.